بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة من حفر الباطن، وباعثها المستمع غالب الزيادي، بعث يسأل ويقول: رجل استقدم طباخا للعمل في بيته، ولكن تبين أنه كافر، فهل يصح الأكل من الطعام الذي صنعه أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، استخدام الكفرة للعمل في الجزيرة العربية لا يجوز، والواجب منع ذلك، وأن لا يستخدم إلا المسلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، فقال: لا يجعل فيها بينان. الواجب منع استخدامهم للعمل في هذه البلاد، وإنما يستخدمون لمدة يسيرة كالبريد، رسول يأتي من دولة كافرة إلى حكومة المسلمين في هذه الجزيرة، أو شخص يبيع ميرة حاجات يبيعها ثم ينصرف في أيام قليلة محدودة. أما استخدامهم للعمل رجالا أو نساء فلا يجوز، لأنه مخالف لما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذه الجزيرة هي مهد الإسلام ومطلع شمس الإسلام، فلا يجوز أن يكون فيها دينان، سواء كان كافر يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو وليا أو هندوسيا أو غير ذلك. والواجب عليك يا أخي إبعاده إلى أهله ورده إلى أهله، وأن لا تستقبل إلا مسلما. أما الطعام فلا حرج في أكله، لك لا تولى الذبح من لحم يشترى له المسلم أو تذبحه أنت وتذبحه مسلم، فكونه صنعه ولاحظ إبعاد النار عليه لا يمنع من أكله. أما إن كان يذبح الذبيحة فلا، إلا إذا كان نصرانيا فلا حرج في ذبحه الذبيحة لا سمى الله عليها. ولكن كما تقدم، الواجب إبعاد الكفرة وعدم استقبالها إلى هذه الجزيرة.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من العراق محافظة نينوى، وباعثها المستمع علي صالح محمد أو محيي الجميلي، يقول: في بعض الأحيان عندما أعمل في المنزل أو في أي مكان يحدث أن أصاب بجرح في قدمي أو في يدي، وعندما أتوضأ لا أمسح هذا العضو بالماء خوفا من الألم، هل في هذا ذنب علي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
إذا أصاب العبد جرح في بعض أعضاء الوضوء فإنه بين أمرين: إما أن يمر عليه الماء إذا كان لا يضره، وإما أن يصب عليه شيئا إصابة يعني كبيرة ثم يمسح عليها. أما أنه يترك ذلك لا يمر الماء ولا يضع الكبيرة فلا يجوز. والواجب عليك إذا حصل هذا أن تعصب عليه كبيرة ثم تمسح عليها والحمد لله. إذا كان نار يضر غالبا لا يضر الجرح هذا معلوم، لكن تحسب عليه الكبير خرقة تجعله عليه ثم تمسح عليها مسحا عند غسل العضو في القدم أو في الذراع أو في الوجه، ويكفي ذلك والحمد لله. والصلاة التي صليتها وأنت لم تفعل هذا تعيدها.
نعم جزاكم الله خيرا. المجتمع فيحة المطيري من عفيف في المملكة بعثت تسأل وتقول: هل تجوز الصلاة بالثوب الأبيض الذي فيه قليل من الألوان الأخرى والذي تتحجب به المرأة عند صلاتها؟
نعم تصح الصلاة في الثوب، لكن إذا كان يشبه ملابس الرجال فالواجب عليها تركه، أما إذا كان من ملابس النساء واللباس التي اعتدنا فلا بأس بها، صلاتها صحيحة والنزول صحيح. أما إذا كان لا يتكبه فالصلاة صحيحة، لكن ينبغي لها أن تبتعد عن ذلك وأن تترك الشيء المشبه لباس الرجال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، فالتشبه من الرجال بالنساء ممنوع، وهكذا النساء بالرجال ممنوع، فالواجب على الجميع تقوى الله وعدم التشبه. نعم
جزاكم الله خيرا. إذا صنع هذا القماش خصيصا للنساء
إذا لا يلبسه الرجال
نعم
فلا
الحمد لله،
أنا في على طريقة خاصة للنساء.
نعم نعم جزاكم الله خيرا. تقول: لقد حلفت بالله أنني لا أسلم على إحدى الزميلات بسبب زعل بيننا، ومرت الأيام وقابلتني فسلمت عليها، فما هي الكفارة عن الحلف بالله؟
عليك كفارة اليمين وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد يعني 10 كيلو ونصف تقريبا، أو قرين نصف يجزئه بالصلاة، أو عتق رقبة مؤمنة، ومن عجز عن ذلك كله صار فقيرا لا يقدم يصوم 3 أيام. ولا ينبغي لك هجر المتقي بالله من غير حق، إذا كانت أخطأت عليك فالتسامح طيب، ولا بأس بالهجر 3 أيام عند الحاجة، وأما الزيادة على 3 أيام لا تجزي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فرقة 3 يلتقيان فيغير هذا ويغير هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالواجب عليك ألا تهجريها من أجل حظك أو خطأها عليك ونحو ذلك فوق 3 أيام، وإذا صالحتها كفرت عن يمينك كفرت يمين كما تقدم. أما إن كان الهجر لله لأنها تظهر المعاصي أو لأنها عندها بعض البدع فهجرتها لله حتى تتوب فهذا ليس له حد، لا ثلاث ولا غيرها، حده التوبة، متى تابت سلم عليها، وما دامت تعلن المعاصي فهي تستحق الهجر ولو سنة ولو سنتين ولو أكثر. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 من الصحابة تخلفوا عن الغزو يعني عن الجهاد بغير عذر شرعي، هاجرهم 50 ليلة عليه الصلاة والسلام حتى تاب الله. فالمقصود أن الهجر إذا كان لحظ النفس من الخصومة أو كان يتجلى بها الإنسان على أخيه خمسلة فيها مرة على أختها فليكون مقيما ب3 أيام ولا تجوز الزيادة. أما إذا كان الهجر لله للمعاصي والبدع فهذا ليس له حد إلا التوبة، متى تاب صاحب المعصية والبدعة سلم عليه، إلا أن يكون الهجر يزيد الشر شرا يزيد البلاء بلاء فلا يشرع الهجر، ولكن يدين النصيحة والإنذار والتوجيه الخير حتى يقل الشر أو يزول الشر.
جزاكم الله خيرا. هل تجوز الزكاة في المال الدين الذي ليس عند صاحبه؟
الدين أخسر كافي يكون إلى عاجز لا يستطيع الوفاء، هذا لا زكاة فيه حتى يقضي الله صاحبه، لأنها مواساة ولا تجب على مواساة من دين في دين لا يستطيع قطعه. الحال الثاني يكون عند مماطل ويقدر لكن ما يعطي ما يوفي مماطل، هذا كالفقير لا تلزمك الزكاة حتى تقوى من هذا المماطل. الرابع الثالث أن يكون عند ملي لازم، فإذا طلبته أعطاك فهذا تجب عليك الزكاة فيه، وإن كان عنده كالأمانة عليك أن تزكي كل سنة ما دام عند مليء باذل فعليك الزكاة. أما إذا كان عند فقير مؤسر أو غريب مماطل لا يؤثر ويتعبك فليس عليك زكاة حتى تقبل ثم تستقبل حولها. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من دولة قطر وباعثها مستمع من هناك هو ميم عين لام، يقول: أفيد سماحتكم بأني كنت تاركا للصلاة وتزوجت في هذه الفترة وأنجبت زوجتي أطفالا وكان بيننا مشاكل كثيرة لا تحصى، وكنت أحدث نفسي في كل يوم أنني سوف أطلق زوجتي وفي نظري أنها ليست الزوجة المناسبة، وبعد ذلك تبت إلى الله ولله الحمد وأصبحت أصلي، ولكن المشاكل لا زالت قائمة بيننا ولا زال تفكيري في طلاقها قائمة، وبعد فترة غضبت غضبا شديدا وقلت لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هكذا 3 مرات متتالية، وأنا الآن أعيش في صراع مع نفسي، هل زوجتي طلاقها صحيح فأصبر وأبحث عن زوجة أخرى أم أستطيع إعادة زوجتي فهي راغبة في الرجوع ولكنني خائف من استرجاعها والوقوع في المشاكل السابقة، هذا إذا كانت تحل لي، أما إذا لم تكن تحل فأرجو منكم إفادتي وجزاكم الله خيرا.
راجع المحكمة عندك في بلدك، راجع المحكمة في بلدك وبما تراه المحكمة في هذا، أو تراجعون إن شاء الله بالمكاتبة أو بالمباشرة حتى ننظر في أمرك مع الزوجة والولي، لأن هذا المقام يحتاج إلى عناية، فإما أن تراجع المحكمة حتى تنظر في الأمر وإما أن تراجعنا وننظر في الأمر إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. أحد السادة المستمعين من السودان بعث برسالة وضمنها ورقة مصورة فيها ما لا يقل عن 23 دليلا على أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام نور حسي ومعنوي، واستشهد ببعض الآيات وكثير من الأحاديث، هل أقرأ الآية والأحاديث سماحة الشيخ أم ترون الإجابة عليها هكذا؟
أول.
قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد سمى الله تعالى نبيه نورا في هذه الآية، فما المانع أن نقول هو نور؟ قال القرطبي في تفسيره: قد جاءكم من الله نور أي ضياء، قيل الإسلام وقيل محمد عليه السلام، إذن فمن قال النبي عليه الصلاة والسلام نور فإن له سلف في ذلك لا سيما القرآن الكريم. روى عبد الرزاق والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال صلى الله عليه وسلم: يا جابر، إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره. الحديث. وذكر ابن مرزوق عن علي رضي الله عنه
هذا الموضوع، خبر عبد الرزاق هذا عن جابر الموضوع،
ايوه،
وقول بان محمد اول المخلوقات وانه نور من نور الله هذا باطل،
طيب
هذا موضوع. واما تسميته نورا فهو نور عليه الصلاه والسلام لا من اجل ذاته، هو نور بما بعث الله به من الشرع والهدى، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، النور الاسلام ومحمد نور، كما قال جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بعلمه وسراجا منيرا، هو سراج منير بما بعثه الله من الهدى، وقبل أن يبعث بالهدى ما كان نورا، كان من عرض الناس ليس بنور، وإن كان له ميزات في الجاهلية من الصدق والأمانة، لكن لم يكن نورا إلا بعدما بعثه الله بالهدى ودين الحق، صار نورا بما بعثه الله لا بذاته الحسية ولكن بما بعثه الله من الهدى والعلم النافع والعمل الصالح، وكان في البيت يصلي في البيت وفيه ليس فيه نور فيكون البيت مظلما وليس فيه نور، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصلي وأنا أصدق زيد بين يدي، فإذا سجد غمزني وإذا
قام بسطهما قالت والبيوت ليس فيها يومئذ مصابيح, ليس فيها سون, كان يلمسها بيده لأنه يعني ظلام. فالحاصل أنه لم يكن نورا بمعنى الحسي وأنه كالسراج يمير بالمحل المظلم ويكون يغني على السراج في بيته, وإنما هو نور بما بعثه الله من الهدى والعلم النافع والعمل الصالح والشريعات العظيمة. وأما حديث أنه نور من نور الله وأنه سبق المخلوقات فهذا خبر مكذوب موضوع, وقد ألف في هذا بعض إخواننا المغاربة رسالة بينت أنه موضوع وقد صدقنا عليها وأيدناها وأنه موضوع. وبهذا يعلم السائل وغير السائل من المستمعين أنه نور عليه الصلاة والسلام بما بعثه الله بما الهدى, وهو سراج منير للأمة بما بعثه الله من الهدى, وليس نورا حسيا من بلحمه ودمه, لا, هذا من جسم بني آدم, بشر من جسم بني آدم, اللهم صل وسلم, ليس نورا بجسمه ولحمه, ولكنه نور بما بعثه الله بما الهدى. ولهذا يكون في الغرفة التي فيها عائشة وهي مظلمة فلا تكون مضيئة لمجرد وجوده فيها عليه الصلاة والسلام. ولم يكن الناس يرونه في الأسواق المظلمة وهو نور عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن النور إنما هو بالمعنى بما بعثه الله به من الهدى لا بذاته عليه الصلاة والسلام. نعم,
جزاكم الله خيرا. إذا نعرض عن بقية الآثار,
لا حاجة
إليها,
يعني هذا هو المعنى,
هذا هو المعنى. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول إني أختكم في الإسلام أم يوسف من محافظة نينوى من الجمهورية العراقية, جئتكم برسالة في هذه راجية الجواب لأسئلتي ولكم جزيل الشكر. سؤالي الأول هو هل يحق لي الصلاة جماعة مع أولادي وأجهر بالقراءة لأجل استفادتهم وحفظهم للآيات علما أن أكبرهم يبلغ من العمر 11 وأجمعهم وأحثهم على صلاة الجماعة دائما؟
المشروع للأولاد البكوء أن يصلوا مع الناس في المساجد, وإذا ما صلوا معهم وفاتتهم الصلاة وصليت أنت بالبنات وهم يصلون بين أنفسهم وحدهم فلا بأس, أما أن تصلي أنت بالرجال لا, ولو كان في الغرب المرأة لا تعم الرجال, ولكن إذا صلوا وحدهم فاتتهم الصلاة وصلوا وحدهم لأمهم واحد منهم, وتصلين أنت معهم والبنات معهم, والإمام يكون واحدا منهم إذا كان مميزا من 7 سنين أو 8 أو 9 وهو عاقل جيد يفهم فلا بأس يصلي بهم, وأنت تكونين مأموما لا إماما. لكن إذا أميت البنات أو الأخوات وكنت وسطهن فلا بأس بذلك, كان بعض النساء لم يصلين بالنساء. فالحاصل أن أنك تكونين إمامة بالنساء خاصة لا بالذكور, وإذا صلى الذكور في البيت يصلي بهم واحد منهم, وإذا صليت معهم أنت مأمومة فلا بأس, وليس له أن يصلوا في البيت بل عليهم أن يصلوا مع الرجال في المساجد. لكن لو قدر في بعض الأحيان أنهم فاتتهم وصلوا في البيت يصلون جماعة, يصلي بهم أحدهم وأقرأهم وأفضلهم يؤمهم.
جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الذي عمره 11 سنة يصلح أن يكون إماما في البيت؟
نعم, ولكن لا يجب أن يصلي في البيت,
لا يجب
أن يصلي مع الناس.
أيوة, جزاكم الله خيرا. تقول إني أخيط الملابس النسائية والأقمشة مختلفة, منها الشفاف الخفيف ومنها غير ذلك, والنساء اللاتي يأتينني أراهن آراؤهن مختلفة في لبس الملابس, منهن من يلبس القصير ومنهن غير ذلك, وإنني أنصحهن على ذلك, ومنهن من يستمع ومنهن من يصر, وإني أخاف أن يكون كسبي من خياطة هذه الملابس للناس الذين لا يخافون الله حراما, أرشدوني جزاكم الله خيرا.
الذي يصر على لبس القصير لا تخيطينه, لا تعينها معصية, والذي يقبل النصيحة ويقول يمتثل فلا مانع, والشفاف يبين لهن أن الشفاف لا يجوز لبس الرحلة, لكن إذا كانت تلبسه فوق الساتر فلا بأس. فعليك أن تعينيهن على الخير وأن تنصحيهن وأن تمنعيهن من الشر ولو بالكلام والنصيحة. والذي لا يمتثل وتعلمين أنه يلبس القصيرين أو الشفاف الذي لا يستر وحده دون أن يكون تحته ساتر لا تعينين على ذلك، لا تعينيني ولا تفيقي لها، لأن الله يقول سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالواجب على المسلمين التعاون عند الإثم والعدوان وأن لا يتعاون الإثم والعدوان. فكل امرأة تعرفين عنها لبس قصير فأكثر بها وكل ما تعرفين عنها أنها تلبس الشفاف وليس تحته ساتر لا تعينيها على ذلك، وانصحيها وعلميها وامتنعي من مساعدتها وأنهي بالخير، سوف يعوض بك الله خيرا من كل، وسوف يأتي الله لك برزق طيب تعويضا لك عما فعلت من الخير، لأنه سبحانه يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعليك أن تتقي الله وألا تساعدي النساء اللاتي يتعمدن المعصية لا في اللباس ولا في غيره.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المعتصم جودة يوسف من الكويت، بعث بعدد من الأسئلة من أحدها يقول: هل كل من يفعل البدعة يسمى مبتدعا؟ ومتى تطلق كلمة مبتدع على الشخص؟
الأصل أن من سمى من فعل البدعة يقال مبتدع، هذا هو الأصل، من فعل البدعة يقال له مبتدع، لكن إذا كان جاهلا يعلم، متى تاب لا يسمى مبتدع، وإذا أصر يسمى مبتدع على حسب بدعته. فالذي يصر على احتلال المولد أو الموالد الأخرى يسمى مبتدع حتى يتم، والذي يصر على البناء على القبور أو الصلاة عند القبور أو بناء المساجد عليها أو إراقة الطيب عليها يسمى مبتدع، وهكذا من فعل البدعة التي حرمها الله يسمى مبتدع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أما بعد خطبة الجمعة، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمسلم يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤيد ما قاله عليه الصلاة والسلام ويحذر من البدع ويسمي أهلها مبتدعين حتى يتوبوا إلى الله عز وجل، والجاهل يعلم ومن تاب تاب الله عليه.
جزاكم الله خيرا. يسأل سؤالا آخر فيقول: هل يجوز طلب الدعاء من عباد الله الصالحين؟ كأن يقول شخص لآخر يرى فيه الصلاح: ادع لي.
لا حرج في ذلك. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر لما أراد العمرة: لا تنسنا يا أخي من دعائك، وإن كان في سنته ما قال، لكنه معروف صححه الترمذي وحسنه، ومن رواية حفيد عمر عاصم بن عبد الله وهو مضاعف من الأثر، لكن ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يقدم عليكم شخص من اليمن وقال له أويس كان برا بأمه ومن لقيه منكم فلكم منه أن يستغفر له. فدل ذلك على أن طلب الاستغفار والدعاء من الرجل الصالح لا بأس به. تعالى الله يجيب دعوته، فإذا قلت يا أخي ادعو الله لي بالمغفرة أو ادعو الله لي أن يصلح قلبي أو يثبتني على الإيمان أو يمنحني العلم النافع أو يرزقني زوجة صالحة فلا بأس به. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمصلي أن يغير من نيته في الصلاة ويحولها إلى صلاة أخرى سواء كان ذلك في صلاة فرض أو نافلة؟
هذا في التفصيل. إذا دخل الفريضة ليس له أن يحول إلى فريضة أخرى، وليس له أن يحول إذا دخل في راتبة الظهر إلى عشرين آخر إلى فريضة أو راتبة فجر أو نحو ذلك، بل ما تدخل في صلاة النية يكملها إلا إذا كان هناك مصلحة كأن يدخل في الفريضة وحده، ثم يأتي جماعة قد فاتتهم الفريضة فيغلبها نافلة ويسلم ويصلي معهم الفرض ويدرك فضل الجماعة، هذا خير لمصلحة الشرعية. أو يدخل في النافلة يحسب أنه قد صلوا ثم يبين أنهم لم يصلوا فيغلبها نافلة ويصلي معهم الفريضة، فإذا كان لهذه المصلحة فإن قلبها مطلوب حتى يدرك الجماعة.
جزاكم الله خيرا. أرجو من سماحتكم إرشادي إلى الكتب الموثوق بها في كل من الموضوعات التالية: العقيدة.
أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب في العقيدة وغيرها كتاب الله القرآن. عليك بكتاب الله أكثر من تلاوته، تدبر معانيه وحفظ ما تيسر منه، والمذاكرة مع زملائك ومع أستاذك في ذلك حتى تستفيد العلم العظيم. قال تعالى في كتابه العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هو كتاب الله العظيم فيه الهدى والنور والشفاء، فالزم كتاب ربك واكثر من تلاوته وتدبر معانيه. افلا تدبرون القران ام على قلوب اقفالها. ثم كتب الحديث الشريف الصحيحين انهما اعظم كتاب بعد القران. اذا كنت طالب علم تعتني بالصحيحين، طالعهما وتقرا فيهما وتذاكر فيهما مع الاساتذه ومع الزملاء، وهكذا في السنة الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسلم بن أحمد وسنن الدارمي. هذه كتب مفيدة عظيمة إذا كنت تستطيع أن تقرأ فيها وأن تستفيد منها، ولكن أعظمها الصحيحان. مثل رياض الصالحين كتاب مفيد جدا، بلوغ المرام تستفيدون تحفظه فيها تيسر، الحافظ بن حجر، عمدة الحديث العلامة الحافظ عبد الغني من عبد الواحد المقدسي كتاب عظيم مفيد للعقيده. وفي العقيده، العقيده الواسطيه التبليغيه الحمويه، كتاب التوحيد شيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، ثلاث الاصول، كشف الشبهات، كل هذه كتب مفيده. جمعه الاعتقاد الموفق للامام رحمه الله، الطحاويه كتاب جيد وان كان فيه مواضع قليله قد علقنا عليها ووضح ايضا ما فيها شارع التحاويه من اهل العلم، كلها الكتب القيمه. وسهل من العلم التحاوي كتاب جيد ايضا، وهكذا كتب ابن القيم الصواعق المرسله الاجتماعيه الاسلاميه يا ابن المعاد، هذه الارواح كلها الكتب مفيده في العقيده وغيرها. هكذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفتاوى المعروفة، وهكذا كتاب الإيمان له أيضا مع ما تقدم من كتبه الثلاثة التقبلية والحموية العقيدة الوصفية، كل هذه الكتب العظيمة مفيدة. نعم،
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.